بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: ما حكم الأضحية التي يتم فيها ضرب البقرة بالرصاص ثم الذبح بالسكين بعد ثوان قليلة، وذلك لصعوبة التحكم في البقرة بطريقة مختلفة؟ الجواب عن هذا أنك إن أدركت الحيوان حيا قبل أن تنفذ مقاتله ثم ذكيته فذلك على أصل الحل، حيوان لا يزال على قيد الحياة، أدركته ذكيته فهو ذبيحة حلال. لكن لابد أن نشير إلى أنه لا ينبغي لا وقض الحيوان ولا إطلاق الرصاص عليه بدعوى أن هذا أرفق به أو أنك بهذا تكون أقدر على التحكم فيه. من ناحية النقطة الأولى، لا أرفق بالحيوان من خالقه، فالذي شرع طريقة الذبح الشرعية هو الذي أرحم بعباده وأرفق بهم من الخلق أجمعين. فالله جل وعلا شرع للذبح طريقة بينها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن نزيد على المشروع ولا أن نزايد على رحمة أرحم الراحمين جل جلاله. فهذا الوقز أو إطلاق الرصاص وأمثاله إنما هو مكروه لا ينبغي فعله، لكن إن فعل وأدرك الحيوان حيا فذكيته فهو ذبيحة حلال. إن كان قد مات قبل أن تنفذ، يعني قبل أن تذكيه، فهو ميتة محرمة. وأصل الشبهة في اللحوم في المجتمع الأمريكي جاءت من هذا الباب، لأنه يشترط لحل الذبيحة كما تعلمون التسمية والتذكية وعقيدة الذابح. عقيدة الذابح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تؤكل ذبيحة الهندوسي ولا المجوسي ولا الوثني ولا عبدة الأصنام ولا غيرهم. فيما يتعلق بالتذكية، قطع الحلقوم والمريء والودجين بما ينهر الدم غير السن والظفر. ثم بعد هذا التسمية، وهذه فيها خلاف. وبالنسبة لذبيحة الكتاب، الظاهر أنه لا يشترط فيها التسمية، لأن الله قد أباح ذبائحهم وقد علم أنهم لا يسمون، لكن الذي يشترط فيها ألا يهل بها لغير الله وما أهل به لغير الله. وهذا هو الظاهر في الجمع بين قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي ما أهل به لغير الله، فهذا هو الفسق الذي أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة في موضع آخر من هذا الكتاب المبارك. يبقى لا ينبغي لا إطلاق رصاص ولا وقض الحيوان، ينبغي أن يذبح كما جاءت به السنة المطهرة. وعلى كل حال، إن حدث هذا المكروه وأدركت الحيوان حيا قبل أن تنفذ مقاتله فهو ذبيحة حلال إن شاء الله. السؤال الثاني في هذه الحلقة، يقول السائل: بالنسبة لآخر آية في سورة النساء: إن ورثت الأخت أخاها كلالة فلها نصف ما ترك، فأين يذهب النصف الآخر من الميراث؟ الحديث بين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. كان هناك ورثة آخرون أصحاب فرائض، يعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، فإن لم يكن فلأولى رجل ذكر، لأقرب رجل ذكر من العصبات وليس من ذوي الأرحام، الأقارب من جهة الأب وليس الأقارب من جهة الأم. السؤال الثالث، يقول صاحبه: نعم ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وفي الحديث الصحيح: من مات فقد قامت قيامته، كيف يمكن الجمع في القيامة الصغرى والقيامة الكبرى؟ إذا مات الميت فقد قامت قيامته. هذا لم يروى في حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح على أسئلة سلفنا الصالح، أن من مات فقد قامت قيامته. يبقى في قيامة صغرى لكل شخص، في القيامة الكبرى العامة للخلق أجمعين يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، فليس بينهما يا بني تعارض. هي القيامة الصغرى بالنسبة لكل شخص، والقيامة الكبرى بالنسبة لعموم الناس. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال آخر حول الجمع بين الجمعة والعصر، الجمع بين الجمعة والعصر. ثم زاد السائل فقال: عند الحنابلة اجتهاد بأن تصلى الجمعة قبل الزوال، طيب وماذا؟ فهل يمكن أن نصلي الجمعة قبل الزوال ونجمع بعدها العصر، فنكون قد جمعنا الجمعة والعصر قبل الزوال؟ يعني ما شاء الله الساعة 10 كده 9 صباحا صلينا الجمعة والعصر وروحنا بالسلام على البيت. هنشوف ماذا ما في هذا الكلام من صواب أو خطأ. نقول يا رعاك الله، الجمع بين الجمعة والعصر خلاف معتبر بين أهل العلم، لقد منعه الحنفية والحنابلة ذهابا إلى أن الجمعة فريضة مستقلة بذاتها، ليست بدلا من الظهر، وهي لا تقام في السفر، فهي تلازم الحضر، والجمع يلازم غالبا السفر، وتنافر اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات، ومن ثم منع من الجمع بين الجمعة والعصر. لكن الشافعية يجيزون الجمع بين الجمعة والعصر، ويرون أن الجمعة بدل من الظهر، ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. وعلى كل حال القضية في محل الاجتهاد، والأمر في ذلك واسع. طيب، في تقديم الجمعة على الزوال خلاف معتبر بين أهل العلم، الجمهور على عدم جوازه، احتجوا على هذا بمثل ما رواه مسلم في الصحيح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. أيضا حديث البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. لكن الحنابلة أجازوا الجمعة قبل الزوال، واحتجوا بحديث مسلم عن أبي جعفر الباقر أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، فقال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فهذا يدل على أن صلاتها كانت قبل الزوال. أيضا ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى. بالمناسبة الغدا اللي هو طعام الفطور عندنا، مش الغدا اللي هو الظهر يعني، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف في هذا خلاف معتبر، والقول بجوازه قول متجه، وهو ما أخذ به مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في قرار له في مؤتمره الخامس، ينص على ما يلي: إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو خطبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بقول أو عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن، وتأمل بعد كلمة لكن هذه، لأن كل الجاي مهم. نعم، ولكن لا نعلم من قال بجواز صلاة العصر قبل الزوال، فالقول بجواز تقديم الجمعة على الزوال والجمع بينها وبين صلاة العصر تلفيق لم يسبق إلى القول إليه فيما نعلم أحد من أهل العلم، فهي ليست جائزة عند أحد منهم. نعم، لأن الذين أجازوا جمع العصر مع الجمعة لم يجزوها قبل الزوال، فإن احتاج هؤلاء للجمع صلوا الجمعة في وقتها وجمعوا معها العصر تقليلا لمن قال بجواز هذا، أو صلوا الظهر بدلا من الجمعة باعتبارهم مسافرين والجمعة ليست عزمة بالنسبة للمسافر، ثم جمعوا معها العصر عند الحاجة إلى ذلك، أو تصلى الجمعة قبل الزوال ولا يجمع معها العصر بل تصلى صلاة العصر في حينها. أكرمني الله وإياكم ودفع عني وعنكم كل مكروه، اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. سؤال يقول صاحبه أكرمنا الله وإياه، توفي رجل، هذا السؤال مهم لأني عن تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة كنا نتحدث فيه مع أحد الأحباب قبل الصلاة. السؤال يقول توفي رجل لما جاء وقت تقسيم التركة قدم الدين كما هو أمر الشرع، ومما كان من الدين مهر زوجته التي قضت معه من العمر 40 سنة، كان الرجل قد كتب لها وقت تزوجها 1200 جنيه مصري، الزوجان فلسطينيان وكان المهر يومها ذا قيمة معتبرة في وقته، والآن فقد قيمته مع انهيار العملة لقيمتها وهي تطالب بالتعويض على خسارتها في مهرها، فهل تأخذ ما كتب لها فقط أم يجوز تعويضها عن خسارتها وكيف؟ ثم يتابع فيقول لقد ذهبت الأم إلى بعض المفتين، تأملوا في بقية الكلام، فأفتاها بأن لها 67,000 دولار أمريكي تعويض، فذهبت بدورها للحسابات البنكية وسحبت المال باعتباره حقا، هي طبعا معها توكيل باعتبارها زوجة تستطيع أن تسحب من المال ما شاءت، وهذا أغضب الأسرة كلها وليس فقط أبنائها بل وإخوة المتوفى لأنهم أصحاب حق أيضا، فأمهم توفيت بعد ابنها وهي تارث. فيقول المطلوب بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. الجواب نقول أكرمنا الله وإياهم إن تعويض فرق التضخم في الالتزامات المؤجلة موضوع اجتهاد بين أهل العلم، وقد صدر فيه قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره 15، نسوقه بنصه ثم نعلق عليه إن شاء الله. القرار يقول الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، ولا اعتبار لغلاء النقد أو رخصه، فلا يجوز ربطها أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. الفقرة الثانية من القرار، التماثل الحقيقي نقول بأمثالها لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة وإنما بالواقع والجوهر، فحقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها، فإذا ألغيت هذه الورقة تصبح، إذا ألغيت العملة تصبح هذه الورقة كغيرها من الأوراق العادية كأوراق الكلينكس أو أوراق الدول الاتحاد. طيب إذا ألغيت العملة يصار إلى القيمة إجماعا بلا نزاع، أما إذا انهارت قيمتها أو نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة قول متوجه دفعا للضرر وقياسا على وضع الجوائح واعتبارا بنظرية الظروف الطارئة، ومعيار النقص الفاحش معيار عرفي ويصار عند التنازع إلى التحكيم أو القضاء. هذا هو لطار النظر الفقهي الحاكم لهذه المسألة. تعالوا بنا نطبق هذا الكلام على هذه الواقع. مبدأ إعادة النظر في قيمة هذا المهر بعد مضي 40 سنة وبعد انهيار فاحش جرى للعملة موضع قبول في الجملة بعد انهيارها طوال هذه السنين. لكن هذا التعويض المذكور في السؤال تعويض صادم ومحير، كيف 1200 جنيه أصبحت 67,000 دولار؟ أحسب أن في المسألة أبعادا أخرى لم تتضح من السؤال، فإنني أجل المفتي الذي نسب لي هذا القول وأنزهه عن هذه المجازفة. هل تعلمون معنى هذا؟ إن معنى هذا القول أن 1000 قد أصبحت 1,000,000، يعني كأن الأسعار تضاعفت 1,000 مرة، أو أن الأسعار قد زادت 1,000 ضعف أو تكاد، وهذا لا يكاد يتصوره أحد غير مغلوب على عقله بالنسبة للحالة المصرية على وجه التحديد. ربما يتصور هذا في بعض المناطق المنكوبة في أعقاب حروب أو أزمات طاحنة، لكن العملة المصرية لم يبلغ بها الأمر هذا المبلغ، ولم تهبط يقينا هذا الهبوط الحاد الفاحش على النحو المذكور في السؤال. طيب تعالوا بنا نحسبها. لو نسب هذا المهر المذكور إلى قيمة الذهب في حينه فإن المبلغ سيصل إلى 20,000 جنيه. طيب لماذا؟ أي حوالي 1,250 دولار تقريبا، لأن هذا المهر 1,200 جنيه قبل 40 سنة كان يساوي 40 جراما من الذهب، لأن جرام الذهب يومها كان 30 جنيها مصريا، فأربعين في 30 ب1,200 جنيه أدي قيمته قبل 40 سنة. طب 40 جرام من الذهب قيمته الحالية كم؟ الجرام حين حوالي 500 جنيه، إذا ضربت 40 في 500 تطلع كم؟ تطلع 20,000 جنيه، حوالي 1,200 أو 1,250 دولار. طب احسبها حسبة تانية، لو نسبناها إلى الدولار، الدولار كان في حين يساوي 0.5 جنيه تقريبا، الآن الدولار 16 جنيه، يعني السعر الدولار تضاعف 32 مرة. انضربت 32 في 1,200 تطلع حوالي 38,000 جنيه، حوالي 2,400 دولار. فالمسألة متفاوتة ما بين 1,200 إذا قدرنا بالذهب أو 2,400 إذا قدرنا بالدولار. فمن أين جاءت 67,000 دولار؟ القفزة الواسعة والهائلة من أين جاءت؟ ألم أقول لكم إن هذا تقدير محير وصادم؟ لكن ربما يكون في المسألة أبعاد أخرى، ربما تكون المرأة اشتكت وطلبت بما يسمى حق الكد والسعاية. إيه موضوع حق الكد والسعاية؟ المرأة إذا عملت بجوار زوجها عملا مهنيا جنبا إلى جنب، كان طبيب بتعمل له البيلينج، أو قاعدة على الكمبيوتر عند محاسب وشغالة كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، واشتغلت طوال هذه السنين، هذا العمل ينشئ لها حقا مدنيا في ماله غير الحق الأسري الناشئ عن العلاقة الزوجية. تفترض موظفة، تفترض شريكة، تفترض كذا، ما دامت لم تتبرع بهذا العمل. فلعل السائل أدخل هذا مع ذاك، فقدر المهر المؤجل بقيمته، ثم أضاف يا هذا قالك 40 سنة، 40 في 12 شهر مثلا، يعني حوالي 100 شهر، لو عمل في كل شهر مثلا يعني 1,000 وكم، حتى 750 دولار، هتروح مطلع المبلغ ده. فلعل هذا هو مقصوده، يعني الذي جعل المبلغ يقفز هذه القفزة، لعله اعتبر حق الكد والسعاية. كل المرأة طالبت بيوت، أنا بشتغل معاه وبكرف معاه طوال السنين وكذا وكذا، فأنا من حقي الآن لي جزء في المال قبل أن يذهب المال إلى الورثة، لقد بنيت هذا المال معه بعرقي، وكنت معه كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، والشريعة لا تضيع على الناس جهودهم ولا تحبط عليهم عمل. إن كان هذا هو المقصود يبقى قضية تبحث، عايزة تحكيم ولجنة تبتدي تنظر في هذا التقدير، بس على الأقل عرفنا لماذا قفز المبلغ هذه القفزة بهذه الصورة. هي محاولة لإحسان الظن بالمفتي، لأن غير معقول أن مفتي يتصور أن المهر زاد 1000 ضعف، أن فرق الأسعار 1000 بقت مليون بفرق أسعار. هذا لا يتصور إلا في مناطق مأزومة، في عقب حروب وكوارث ونكبات وأزمات، أما في أوضاع طبيعية لا، الفرق ده ما يبقاش بهذه الصورة. فلعل هذا هو المقصود، وأنا أحب أن أحمي أعراض المفتين، لا سيما إذا كنا لم نجلس معهم ولم نسمع منهم مباشرة. ودائما يقال وما آفة الأخبار إلا رواتها، فدقق القول فيما تنسبه إلى المفتي وتحرى من حقيقة مقصوده قبل أن تشيع قوله بين الناس وتطلق في أعراضه قالة السوء. وفقني الله وإياك أيها الحبيب لما يحب ويرضى، اللهم آمين. سؤال آخر يقول: عند حدوث مكروه لي كيف أميز إن كان عقابا أم تكفيرا للسيئات أم ابتلاء؟ الغالب على حياتنا يا بني التقصير والتفريط، فالغالب فيما يصيبنا من ابتلاءات أنه تكفير، يرجى أن يكون تكفيرا لسيئاتنا إن شاء الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. لكن إذا أصاب البلاء بعض الصفوة أو بعض كبار الصالحين من عباد الله، فهذا يكون رفعة في الدرجات وزيادة في المنازل. أشد الناس بلاء مين؟ الأنبياء. هل لأنهم أكثر الناس ذنوبا؟ معاذ الله. إذن هذا نوع آخر، رفعة في الدرجات، زيادة في الرتبة والمنزلة، فهو بحسب حال المبتلى. إن كان من الصفوة فهذا رفعة في درجاته، إن كان من عموم الناس فهذا يرجى يكون تكفيرا لسيئاته وحطا من خطيئاته وقد يكون عقوبا عليه. ثم قالوا أيضا عبد القادر الجيلاني يفرق فيقول يفرق بين هذا وذاك بحسب حال المبتلى. إن كان من الراضين عن الله عز وجل الصابرين على بلائه الذي لم يطلق لسانه بشكوى ولا بسخط ولا بجزع، هذا يرجى أن يكون البلاء رفعة في درجاته. وإن كان مسكين أول ونزل به البلاء قعد يبعبع يمين وشمال ولم يستطع أن يمسك لسانه عن السخط والجزع، فهذا قد يكون بلاؤه عقوبة له. وإن كان عقوبة فهو خير له أيضا، فهذا خير من أن يوافي ربه عز وجل بخطاياه وبذنوبه ولم يصب الله تعالى منه فألقى ربه بذنوبه موفورة. فأسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال تاني ظريف: مما عمت به البلوى حول المضارة بين المساجد والمراكز، المضارة بين المساجد والمراكز الإسلامية، ماذا يقول السائل الكريم؟ يقول: بتوفيق من الله عز وجل قامت الجالية المسلمة في بلدتنا بإنشاء مسجد ومدرسة في منطقة خلت منها المساجد والمدارس. طيب، وبنعمة الله نما عدد أفراد جاليتنا نموا معتبرا، فقرر مجلس الإدارة بناء مركز إسلامي كبير، وكان فرحنا عظيما بالشروع في هذه الخطوة المباركة. وخلال جمع التبرعات والشروع في إنجاز المشروع قرر 4 من الإخوة القيام بمشروع بناء مسجد آخر على بعد بضعة أميال من المسجد الأم. وحرصا على وحدة جاليتنا قام ممثلون من مجلس إدارتنا بالاجتماع مع الإخوة 4 عدة مرات ولساعات طوال من أجل إقناعهم بضرورة أن يكون المشروع الجديد على وفاق مع المسجد الأم، وكذلك تأجيل الشروع فيه حتى ينقضي مشروع بناء مسجدنا، ولكنهم أبوا ذلك. طيب، فقام الإخوة بمحاولة إقناعهم بضرورة أن يكون مشروعهم مصلى فقط تقام فيه الصلوات الخمس مع الحفاظ على وحدة الجمعة والأعياد والجماعات، فأبوا ذلك. طب عرض الإخوة مساعدة هؤلاء في مشروعهم الجديد بالمال وبالخبرات على أن يكون مجلس إدارتهم جزءا من مجلس إدارة مسجدنا، لكنهم أصروا على إنجاز ما كانوا قد اتفقوا عليه ولم يقبلوا أي عرض من عروضنا الخيرة. بعد انقضاء الحوار معهم قاموا بالاتصال بأفراد من جاليتنا من أجل جمع الأموال من جاليتنا في وقت حاجتنا إلى هذه الأموال لإتمام مشروعنا. طيب، وبعد إتمام بناء مشروعهم قاموا بعقد صلاة الجمعة في مسجدهم الجديد وصلاة العيد، بل نقل لنا أن بعضهم بدأ يروج لفكرة بناء مسجد يكون خاصا بأحد الأعراق، مسجد الباكستانيين، مسجد المغاربة، مسجد الفلسطيني، يعني خاص بعرق معين بقطر معين مقفول عليه، بدلا من أن تكون جاليتنا بكل أعراقها وألوانها في مسجد واحد. ثم سأل أن يبين الحكم الشرعي في هذا. أستهل جوابي عن هذا بالتأكيد على أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وأنه ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. أيضا التأكيد على مشروعية التعددية في المؤسسات الدعوية شريطة التنسيق والتكامل، وألا تكون إحدى المؤسستين ضرارا للأخرى. كان عمر يقول: ولا تبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر، ولا تبنوا مسجدين يضار أحدهما الآخر. لكي تكون التعددية تعددية تخصص وتنوع وليست تعددية تنازع وتضاد. ما جاء في السؤال على النحو الذي جاء فيه صادم وغريب، يعكس حالة من فساد ذات البين ينبغي أن يسعى الراشدون المصلحون إلى تجاوزها ولو على مراحل وخطوات. إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. الذين يرفضون كل هذه العروض، العرض الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وما فيش أي مساحة للتفاهم ولا أي مجال للتنسيق أو التعاون، يعني أمر غريب. طبعا نحتفظ للطرف الآخر بحقه في بيان موقفه وفي الدفاع عنه وفي شرحه، لا يزال حقه محفوظا لأننا سمعنا من طرف واحد ولم نسمع من الطرف المقابل. مسألة المسافة بين المساجد كم تكون مسألة اجتهادية للنظر فيها مساغ وللاجتهاد فيها مجال، وليس فيها قواطع حاسمة وجازمة. الضابط فيها إيه؟ الحاجة إلى إنشاء مسجد جديد، وألا نبني مسجدا يضار المسجد الآخر لعموم النهي عن الضرر والضرار في الشريعة، لكن تحقيق المناط في ذلك تطبيق القاعدة هذه على حال بعينها مسألة اجتهادية. المخرج من فتنتها أن يأتمر الناس بينهم فيها بمعروف، وإن فاتتهم الوحدة والاجتماع الكامل فلا أقل من أن لا يفوتهم التنسيق والتشاور. مسألة بناء مسجد خاص بأحد الأعراق، مسجد الفلسطينيين، السوريين، الشاميين، مسجد خاص بأحد الأعراق فيه تفصيل. إن كان المقصود أن لا يسمح بالصلاة فيه إلا لجنس بعينه أو لأهل قطر بعينه ويمنع من سواهم، فهذا غير مشروع بالإجماع لما يتضمنه من تفريق الأمة وتمزيق صفوفها والتداعي بدعوى الجاهلية وإحياء حميتها، وقد صح النهي عن ذلك في قواطع النصوص الشرعية. أما إن غلبت التسمية على مسجد بعينه بالنسبة إلى جنس، كان قال مسجد العرب، مسجد الهنود، مسجد الباكستانيين، أو بالنسبة إلى قطر كان يقال مسجد المصريين، المغاربة، الفلسطينيين، لغلبة من يقطن هذه المنطقة من أهل هذا الجنس أو من أهل هذا القطر ونحوه، فلا حرج في ذلك، لأنه يعكس تعبيرا عن الواقع ويكون من باب التعريف والتمييز، وليست فلسفة تتبنى وثقافة تصدر التشطير والتجزئة والتفرقة. وقد ورد شيء قريب من ذلك في السنة، في السنة مسجد بني زريق، هذا البخاري عنون في صحيح فقال باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ البخاري عمل ده باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ كان التعليق على قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فليصح أن يقال مسجد بني فلان؟ عنون البخاري في صحيح فقال باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ ثم ساق حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. يبرد في سنة مسجد بني زريق، بطن معين أو فخذ معين أو قبيلة معينة، إلى مسجد بني زريق، وكان عبد الله بن عمر ممن سابق فيها. الحافظ ابن حجر فتح الباري يعلق فيقول باب، هل يقال مسجد بني فلان؟ أورد فيه حديث ابن عمر في المسابقة، وفيه قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو إلى المصلي فيها، جواز إضافة المساجد إلى بانيها أو إلى المصلي فيها، ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها. في تفسير القرطبي عند قول الله تعالى وأن المساجد لله، علق القرطبي فقال الثالثة المساجد، وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفا، على سبيل التعريف فيقال مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيلة أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم، لأن المسجد موجود في هذه المنطقة، وقد يكون بتحبيسهم، هم اللي أوقفوا هذا المكان وعملوه مسجد فنسب عليهم، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك. نؤكد في نهاية الجواب عن هذا السؤال على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ما حكم الصلاة وأنا جالسة عندي ألم في القدم؟ يا بنيتي أو يا بني، التكليف مناطه القدرة ولا تكليف مع العجز. الأصل صل قائما وقوموا لله قانتين، فإن عجزت إن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن أقول هذا ليس للترفه، تترفه في صلاة النافلة، لأن القيام في صلاة النافلة ليس من أركانها، يستطيع القادر على القيام أن يصلي في النافلة جالسا لكن يأخذ نصف الأجر، لكن إن صلى قاعدا من عذر له الأجر كاملا. فلا تترفه بالقعود في صلاة الفريضة، بل إن كنت فعلا عاجزا، إن كنت فعلا غير مستطيع، فإن الله جعل لك رخصة. وبعد هذا، الميسور لا يسقط بالمعسور، انت عاجز عن السجود انك تمكن جبهتك من الارض، لكن لست عاجزا عن الركوع، ما ينفعش من البداية تصلي وانت جالس وانت قادر على القيام وقادر على الركوع وعجزت فقط عن السجود، تترخص فيما عجزت عنه فقط، وما لم تعجز عنه فهو على اصل التكليف، ده حتى يخطئ فيها كثير من الناس، يبقى عنده مشكلة ما يقدرش يسجد، فمن البداية يبطل القيام ويبطل الركوع ويقعد عشان يزل وجه. ثم أنت تقدر أن تقوم وتقدر أن تركع بس عند السجود عندك عجز. إذا كان ذلك كذلك فما تقدر عليه أديه على وجه، وما لم تقدر عليه الله جل وعلا فتح لك فيه باب الرخصة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. حلمت يوما أن الله أوحى إلي أنه لا توبة لي. خطرات شيطان، لأن الله قال لك في كتابه وإني لغفار لمن تاب. فأيهما تصدق، ما قاله الله في كتابه وجعله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، وقال لك نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، واللي قتل 99 نفس وأكملهم بالعابد الذي يفتاه بعدم قبول التوبة جعل الله له توبة. يا بني أو يا بنيتي، إن للتوبة بابا فتحه الله عز وجل لا يملك أحد أن يغلقه في وجه عباد الله أبدا. التوابون أحباب الله، إن الله يحب التوابين. التوابون أحباب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله لا أفرح بتوبة عبده من ذلك الرجل الذي كان في فلاه معه ناقة هي ظهره وعليها ماءه وعليها زاده، فأضل هذه الناقة في وسط الصحراء ما في ظهر يركبه ولا ماء يشربه ولا طعامه يأكله، فحفر حفرة وجلس بجوارها ينتظر الموت. أخذته سنة من النوم، استيقظ وإلى الدابة قائمة على رأسه عليها الطعام والشراب كما هو، فمن شدة فقال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ودائما أن يقول يا ربي أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ فقال يا ربي أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلا تلتفت يا بنيتي لهذه إلا من باب فتشي في أعمالك، فتشي في صحيفتك، زني أعمالك يا بنيتي، زني أعمالك قبل أن توزن عليك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. قد يكون هذا النذير أن أنت تنتبهي وتستيقظي وتفيقي. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. فإن كان من هذا الباب أسأل الله أن يوفقك إلى توبة صادقة، لكن لا تجعل من هذا الرؤيا سببا لا لليأس من روح الله ولا للقنوط من رحمته. لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سؤال آخر، إذا شخص نذر نذرا إذا لم يكن مصابا بمرض السرطان فسوف يضحي بكبش للفقراء، فماذا لو أن الفحوصات دلت على أنه لم يكن مصابا بالسرطان؟ يعني زعلان على الكبش ولا زعلان أنه هو مش مريض؟ أيهما أفضل؟ أن يكشف أنه مريض بالسرطان ليتحلل من الكبش، أو أن يكشف نعمة الله عليه بالعافية ثم يبادل شكر هذه النعمة بهذا النذر؟ نقول له يا عبد الله إن الله قد مدح الموفين بنذرهم فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فأوفي بنذرك واشكر نعمة الله على العافية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لو صلى الإمام الجمعة قبل الزوال ودخل مصلي بعد الركوع الثاني فكيف يصلي الظهر قبل الزوال؟ على كل حال هذا الشخص الذي دخل بعد الركوع الثاني فاتته الجمعة، لكنه تبع لإمامه، فيتم الجمعة فيتم الظهر 4 ركعات ويغتفر له، لأنه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لو ابتدأ الظهر قبل الزوال لم يشرع، لكن ابتدأه على أنه جمعة، فعندما دخل في الصلاة كان دخوله صحيحا، لكن لم يدركها، فأرجو أن تكون صلاته صحيحة ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. هل يجوز صلاة المرأة بالنقاب في حضور رجال أجانب؟ يتفرع القول في هذا يا عبد الله أو يا أمة الله على القول في حكم ستر الوجه. الذين أوجبوا ستر الوجه، نعم أوجبوا على المرأة أن تستر وجهها في صلاتها إن كانت في حضرة رجال أجانب، والذين لم يوجبوا ستر الوجه لم يلزموها بذلك وإن كانوا قد أجازوه باعتباره فضيلة، لأن أقوال أهل العلم تفاوتت في ستر الوجه بين كونه فريضة أو كونه فضيلة، لكن أبعد النجعة من قال إنه مجرد عادة من العادات. ستر الوجه لا شك أنه عبادة، ويتراوح القول فيه بين كونه فريضة أو كونه فضيلة، والجمهور على كونه فضيلة، فلا حرج يا عبد الله ويا أمة الله أن تسجدي بالنقاب في حضرة رجال أجانب، بل إن هذا يتراوح القول فيه ما بين الفريضة أو الفضيلة. أسأل الله لي ولك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين. السؤال: هل يجوز زراعة الشعر للرجال؟ الجواب: نعم، زراعة الشعر للرجال من جنس التداوي المشروع وليس من جنس الوصل المحرم. زراعة الشعر للرجال من جنس التداوي المشروع وليس من جنس الوصل المحرم، وقد صدر في هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي واعتبره من جملة العمليات الجراحية التجميلية الجائزة. سؤال آخر: هل يوم عرفة لبقاع الأرض كاملة أم يختلف من دولة إلى أخرى؟ إن قصدت أصل اليوم فالذي نختاره ونرجحه أن المسلمين تبع للحجيج في عرفة، عرفة للأمة يوم يعرف الحجيج في مكة، عرفة يوم تعرفون، الأضحى يوم تضحون، الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون. هذا من حيث أصل اليوم. أما من حيث ساعاته، بعض الناس بيقول لي: طب أنا وقت الظهر عندي هنا لسه منتصف يوم عرفة، وفي عرفات وفي الحجيج خلصوا اليوم، يا ترى أنا وقت عرفة وقت الدعاء والفضل خلص لا مخلص؟ أنت لك حكم اليوم الذي حكم الساعات اللي أنت فيها. والدليل: لو كنت صائم يوم عرفة لأن غير حاج لن تفطر على غياب شمس الحجيج في عرفات، ستفطر على غياب شمسك هنا، فلك حكم ساعات هذا اليوم. إن شاء الله لا يزال عرفة ممتدة بالنسبة لك، بالنسبة لساعات اليوم، ذكرا ودعاء وتهليلا وتكبيرا وتحميدا وتسبيحا واستغفارا، يمتد هذا إلى غروب شمسك يا رعاك الله. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. ماذا عن السيدة الكبيرة في السن التي ليس لها دخل غير الفوائد التي تأتي من البنك؟ ببساطة نقول لها: انقلي أموالك إلى مصرف إسلامي. هذا السؤال يبدو أنه سؤال مشرقي تفوح منه رائحة المشرق، وفي المشرق مصارف إسلامية والحمد لله، وتعطي عوائد أعلى من عوائد البنوك التقليدية. فببساطة، وأنت سيدة فاضلة كبيرة في السن وتتطلعين إلى رحمة الله عز وجل، وتتطلعين إلى التخلص من الشوائب والذنوب والمآثم، فمثلك يكون أحرص على مرضات الله عز وجل. فانقلي مالك يا رعاك الله إلى مصرف إسلامي، واستمتعي بأرباح مشروعة بدلا من فوائد محرمة أو مشبوهة على أدنى تقدير، والقول بحرمتها قول ظاهر جلي. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نعم، حلفت على ابني طلاق من أمي أن يفعل شيء ولم يفعله، هل تقع طلقة؟ يتفرع القول على هذا في هذا عن القول في حكم الحلف بالطلاق، الذي عليه جماهير أهل العلم أن الطلاق يكون واقعا إذا حصل الحنف، لكن خالف في هذا بعض أهل العلم فأجر الحلف بالطلاق مجرى اليمين، وبهذا أخذ مجمع فقهاء الشريعة بأمرجة، فقال إن من حلف بالطلاق ينوى يسأل عن نيته، إن قصد الطلاق عند الحنث يعتبر طلقة، وإن قصد مجرد الحض أو المنع أي ما يقصده الحالف بحلفه فهذه تعتبر يمينا مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين، يخرج من عند الحنث بكفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. آخر ما نختم به، بسبب الكورونا في مسافات بين المصلين في المسجد، وفي هذه الأيام أكرمنا الله بفضله لا توجد إصابات بهذا الفيروس فيحدث خلاف بين الناس في المسجد. نعم هناك من يريد أن لا تكون هناك مسافات بين المصلين، وهناك من يريد أن تكون هذه المسافات، فيقف الناس في صف بدون مسافات وفي صف آخر بمسافات، فهل هناك شيء من هذا؟ يعني ابتداء جاءتني أسئلة كثيرة في هذه القضية، ويتساءل الناس هل تصح صلاتنا مع وجود هذه المسافات، هل 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 هي بدعة؟ يا أخي أنت رأيت مساجد الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها تقوم بهذا، في بلاد الحرمين الحرم المكي والحرم النبوي، وفي الأزهر في مصر، مساجد الأمة كلها تبنت هذا القول، يعني موائمة أو ملائمة بين سلامة الأديان وسلامة الأبدان وموازنة بينهما، والمرجع في هذا إلى الجهات الطبية الموثوقة المعنية التي تقول أن وجود مسافات بين الناس في صلواتهم من أسباب الاحتياط والتحرز من العدوى، وإما ينبغي اعتباره محافظة على سلامة الأبدان وعلى صحة الناس وعلى عدم تناقل العدوى فيما بينهم. والذي قال لا عدوى هو الذي قال وفر من المجزوم فرارك من الأسد، وهو الذي قال لا يردن ممرض على مصح. ففيما يختلفون وعما يتساءلون، ينبغي أن يأتمر الناس في هذا بينهم بمعروف، وأن يرجعوا إلى إدارة المسجد وأن ينزلوا على قرارها. المخرج في مثل هذه القضايا الشورى، والرجوع على ما تقرره المرجعية الإدارية المعتبرة التي اتفق الناس على تقديمها. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. وعلى كل حال إذا بقيت بقية من الناس تعتقد أن العدوى قد انتهت وأن المسوغ للتباعد بين الصفوف قد انتهى فتقارب صف وتباعد آخر، أرجو في المسائل الاجتهادية أن لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. هذا أحبتي وبالله التوفيق، ونلتقي بكم إن شاء الله حلقة الفتاوى غدا الثلاثاء الساعة 3 ظهرا إن شاء الله، 10 تقريبا بتوقيت الشرق حلقتنا للفتاوى في الغد بإذن الله، والتي بعدها يوم الخميس القادم. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.